بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الباب الثاني من الأبواب المتعلقة حول مسائل تكبيرات الصلاة. وعقد هذا الباب لبيان استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح، إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام فإنه يرفع يديه. وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء، ونقل فيه ابن المنذر الإجماع على الاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، وجوب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، منهم الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن حزم. والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الاستحباب، فليس ثم دليل على وجوب هذا الرفع. وهذا الحديث هنا يرويه عن شيخه عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. هذا وجه الشاهد من تبويب الإمام البخاري، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ومتى يكون رفع اليدين؟ تبويب الإمام البخاري رحمه الله يدل على المساواة، لأنه قال: مع الافتتاح سواء. واستدل بهذه الرواية: كان يرفع حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، أخذ بظاهر الرواية، فيكون النطق بالتكبير يوازيه رفع اليدين، يعني وهو يردد الله أكبر يرفع يديه. لكن جاءت روايات أخرى في مسألة الرفع، هما روايتان عند الإمام مسلم. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم كبر، يعني رفع اليدين يكون أولا ثم ينطق بالتكبير الله أكبر. والرواية الثانية في صحيح مسلم عكس هذه الرواية، عكس هذه الرواية. فالرواية الأولى الرفع ثم يكبر، الرواية الأخرى يكبر ثم يرفع. بهذا تكون لدينا محصل الروايات ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون التكبير مقارن للرفع. الصورة الثانية أن يسبق اللفظ فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه. الصورة الثالثة أن يتأخر اللفظ يرفع يديه ثم يكبر. وإذا ثبتت هذه الروايات ولم يكن بينها ثم تعارض فهي من اختلاف التنوع، وهي دليل على الجواز، أن يفعل الإنسان تارة هذا وتارة هذا وتارة الصورة الثالثة، فيشرع للإنسان أن يفعل أي صورة من هذه الصور، خاصة مع ثبوت النصوص الصريحة الصحيحة. بالنسبة لرفع اليدين، كيف يكون هيئة رفع اليدين؟ من الأمور التي اتفق عليها العلماء أن الرفع يكون في جهة القبلة، أن رفع اليدين تكون في جهة القبلة، لكن حصل الخلاف بين العلماء في مسألة الضم والتفريج. هل إذا رفع يديه يضم أصابعه أم يفرج بين أصابعه؟ الكل متفق أن يعني باطن الكف يكون في جهة القبلة، لكن هل تكون بالضم أو لا؟ في حديث أبي حميد الساعدي قال واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، هذا دليل على استقبال القبلة. الضم، ضم الأصابع، هذا ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في رواية وإسحاق، واستدلوا بظاهر الرواية في سنن الترمذي، كان إذا دخل الصلاة رفع يديه مدا، رفع يديه مدا. وذكروا أن قضية المد يستفاد منه الضم، يستفاد منه الضم. والقول الثاني هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد، ذهبوا إلى التفريج، التفريج بين الأصابع، واستدلوا بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه، نشر أصابعه كما في السنن، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. والناظر في الأدلة للطرفين لا يقف على شيء صريح يفيد الضم أو التفريج، لا يصح شيء واضح في الضم أو التفريج. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ يعتدل، له أن يضم وله أن يفرج بين أصابعه، يعني لا يلتزم هيئة معينة، لأن حديث المد وإن كان صحيحا إلا أنه يفيد الارتفاع، ألا تكون مطوية. لما نقول مد، هذه صورة مد، يعني لو كانت مضمومة فيها مد، لو كانت مفتوحة فيها مد. عكس المد هو الطي، أن تكون هكذا، فالسنة أن تكون مرتفعة فيها مد، لكن قضية أن تكون مضمومة أو منفرجة منشورة لا يوجد فيها نص صريح. فالإنسان يعتدل، تارة يفعل هذا وهذا، مع الحرص على أن يستقبل بباطن كفيه القبلة. ثم قال بعد ذلك، يعني هذا وجه الشاهد من هذا الحديث، قال: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وقال: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان رفع اليدين عند الهوي إلى الركوع والرفع من الركوع. الإمام البخاري رحمه الله أورد تراجم متعددة في مواضع الرفع، فالترجمة السابقة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذه الترجمة لرفع اليدين عند الهوي إلى الركوع والرفع من الركوع. ويروي الإمام البخاري الحديث الأول عن محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، سبق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو من كبيه. هذا الرفع عند تكبيرة الإحرام، والرفع عند تكبيرة الإحرام متفق عليه بين المذاهب، لا يوجد فيه اختلاف. ثم قال: وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. وهذا فيه خلاف، رفع اليدين عند الركوع، النزول للركوع والرفع من الركوع. مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك هو رفع اليدين، وورد عن جمع كبير من الصحابة رفع اليدين في هذين الموضعين، عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة ومالك في رواية، واستدل الأحناف بما جاء عن ابن مسعود أنه كان لا يرفع يديه، وجاء عنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الإحرام ثم لا يعود، ثم لا يعود. وهذا الحديث الذي استدل به الأحناف ضعيف، بل المرويات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الرفع في الركوع والرفع من الركوع ضعيفة لا تصح. وفعل الصحابة يقول الإمام البخاري، وهي عبارة مهمة في هذه المسألة، قال: لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه ترك الرفع في التكبير للركوع والرفع منه. هذا نقل عن الصحابة شبه إجماع من الصحابة على هذا الفعل، وهو فعل الخلفاء الراشدين، الرفع عند الركوع والارتفاع من الركوع، ثم الكثرة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سهل بن سعد الساعدي، وائل بن حجر وغيرهم، ذكروا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند النزول للركوع والرفع من الركوع. قال: ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده. ولا يفعل ذلك في السجود، أي لم يثبت الرفع في السجود، إذا نزل للسجود فإنه لا يرفع يديه في التكبير أو الرفع من السجود، وإنما هذا خاص بالركوع إذا ركع ورفع من الركوع. الحديث الثاني قال: حدثنا إسحاق الواسطي، إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، عن خالد، خالد هو الحذاء سبق أن ذكرنا، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي الذي ذكرنا أنه من أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود، ومالك بن الحويرث من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل لنا تفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رفع، إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، وهذا مطابق لترجمة الإمام البخاري في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. ثم قال بعد ذلك من التبويبات المتعلقة بالرفع في التكبيرات، قال: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو من كبيه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر، حتى يجعلهما حذو من كبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. هذا الباب عقده المصنف لبيان الحد في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وغيره من مواضع الرفع، سواء في الركوع أو الرفع من الركوع. وأورد فيه هنا، وقال أبو حميد في أصحابه، أبو حميد الساعدي، رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو من كبيه. وفي الحديث الذي يرويه عن أبي اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، ذكر حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه، ووجه الشاهد فيه قال فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو من كبيه. فالحديث الذي أورده والحديث المعلق أيضا عن أبي حميد الساعدي فيه رفع اليدين إلى حذو المنكب. المنكب هو الكتف، الكتف. وجاءت الروايات الصحيحة أيضا بالرفع إلى محاذات الأذنين، محاذات الأذنين، يعني ثبت النص بالأمرين. قد يرفع الإنسان هذا الكتف صحيح، يرفع الإنسان هكذا، وقد يرفع أعلى قليل حتى يكون محاذي لشحمة الأذن في الرفع. ومن أهل العلم من جمع بين هذه الروايات، يعني بين روايات الصحابة الذين ذكروا حذو المنكبين وحذو الأذنين، فقالوا هو وصف لكفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بداية الكفين تكون عند المنكبين، ورؤوس الأصابع تكون عند الأذنين، فبهذا الوصف يشمل الأمرين. فالنصوص تثبت الأمرين، يعني أن يحاذي الأذنين أو يحاذي المنكبين. وإذا رفع لابد أن يكون مثل ما ذكرنا يستقبل القبلة، فمن الأخطاء المنتشرة عند البعض أنه يستقبل وجهه أو أذنه يرفع بهذه الطريقة، هذا خطأ. لابد أن يكون الرفع في مواجهة القبلة وليس إلى جهة الكتف أو إلى جهة الأذن. الوارد المحاذاة وليس أن يستقبل أجزاء من جسده. وهذا الرفع كما قال العلماء يكون في الفرض والنفل على وجه السواء، يعني الرفع في سائر الصلوات. قالوا حتى لو صلى الإنسان جالسا، حتى لو صلى الإنسان جالسا فإنه يرفع يديه. طيب لو نسي الإنسان الرفع، نسي الإنسان الرفع، يعني إنسان دخل وكبر ووضع يديه على صدره وبدأ الإمام في الفاتحة فتذكر أنه لم يرفع يديه، هل يرفع يديه بعد ذلك؟ لا يرفع، لأنها سنة فات محلها، سنة ذات محلها، وهكذا في سائر السنن التي يفوت محلها، يعني مثلا الاستعاذة في بداية الصلاة إذا فات محلها خلاص ما يستعيذ بعد ذلك في وقت تلاوة الإمام. الاستفتاح عند الجمهور إذا فات وقته فإنه لا يرجع إليه. طيب، إذا عجز الإنسان عجزا نسبيا عن الرفع، إنسان عنده إصابة في يده ولا يستطيع أن يرفع إلى المنكبين أو إلى الأذنين، هل يرفع ولا ما يرفع؟ يرفع بقدر ما يستطيع. إنسان عنده إصابة في اليد، عنده أمور في العظام لا يستطيع، فيرفع بقدر ما يستطيع. ويذكر الفقهاء أيضا في هذه المسألة مسألة الأقطع. الأقطع إذا كان الإنسان له يد واحدة، فهل يرفع اليد الثانية؟ نعم يرفع، يرفع الأقطع يرفع يديه كالعاجز. أيضا من المسائل هنا في مسألة رفع اليدين، وهي مسألة مهمة، هل يستحب للمرأة أن ترفع يديها؟ هل المرأة ترفع يديها؟ في خلاف بين العلماء. القول الأول يسن لها كالرجل، أن المرأة يسن لها الرفع كالرجل، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو قول الأوزاعي. قالوا لأن الرجال شقائق النساء في الأحكام، يعني الأحكام الأصل فيها العموم تشمل الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. القول الثاني أن المرأة ترفع شيئا يسيرا بحيث يكون رفعها محاذيا لثدييها، وهذا قول أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بأن المرأة قالوا لها هيئات لا تكون للرجل، أن المرأة لها هيئات في الصلاة لا تكون للرجل، فقالوا أن المرأة لا تجافي، قالوا لا تجافي، قالوا المرأة لا تفترش، لا ترفع صوتها بالتكبير والقراءة، فقالوا أن المرأة ليست كالرجل. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، أن الرجال والنساء لهم نفس الحكم في رفع اليدين. والقياس على المجافاة والافتراش قياس بعيد، لأن المجافاة والافتراش من الأمور الطويلة التي يطول فيها المكث، بخلاف الرفع عند التكبير فهو يسير. وأي يعني استثناء للمرأة في الأحكام لا بد أن يعتمد على دليل. ثم قال بعد ذلك: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. هذا الباب أيضا عقده الإمام البخاري لبيان الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين. مر معنا الرفع عند تكبيرة الإحرام، الرفع عند النزول للركوع، الرفع عند الرفع من الركوع. هذا الموضع الرابع وهو الرفع عند القيام من التشهد الأوسط. قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، أي من التشهد الأوسط. ويروي الإمام البخاري هذا الحديث عن عياش بن الوليد الرقام البصري قال حدثنا عبد الأعلى البصري عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المدني ونافع ومولى ابن عمر. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف السابق الذي ذكرناه في مسألة الرفع في الركوع والرفع من الركوع، فجمهور العلماء على الرفع، رفع اليدين عند القيام من التشهد، وخالف في ذلك الحنفية. الحنفية اعتمدوا على ما جاء عن عبد الله بن مسعود وسحبوه على جميع الصلاة، يعني الحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه، قال ثم لا يعود، يعني ثم لا يعود إلى رفع اليدين في بقية الصلاة. فقال هذا يشمل الركوع والرفع من الركوع والرفع من التشهد، ولكن النصوص في هذا صريحة في رفع اليدين. فإذن هذه مواضع ثبت فيها رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري باب وضع اليمنى على اليسرى، بعد أن تكلم على التكبير انتقل إلى وضع اليدين في القيام. قال باب وضع اليمنى على اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. عقد الإمام البخاري هذا الباب لبيان سنية وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في القيام من الصلاة، وأورد في هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي، وفيه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. الصيغة في هذا الحديث كان الناس يؤمرون، هذه من الصيغ التي يقول فيها العلماء أنها من المرفوع الحكمي، من المرفوع الحكمي. المرفوع عند العلماء على نوعين، المرفوع الحقيقي وهما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهناك المرفوع الحكمي الذي لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن دلت القرائن أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فهنا كان الناس يؤمرون، من هو الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. ولذلك قال في قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي، أي يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كتب المصطلح لما يتكلمون على صيغ المرفوع الحكمي يقولون هو قول التابعي عند الصحابي ينميه أو يرفعه. فإذا قال ينميه بمعنى الرفع، أن الحديث له حكم الرفع. في هذا الحديث عندنا مسائل. المسألة الأولى الخلاف في أصل الوضع، هل الأصل وضع اليدين أم الإرسال؟ هل يضع يديه على صدره في الصلاة حال القيام أم يرسل؟ جمهور العلماء على وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وهذا قول عامة الصحابة والتابعين. القول الثاني نقله ابن المنذر عن الحسن البصري وابن سيرين، القول بالإرسال أنه يرسل اليدين ولا يضعهما على صدره في حال القيام، وهو قول لبعض متأخري المالكية، ونسب هذا القول إلى الإمام مالك، ونفاه عنه محققي المذهب منهم ابن عبد البر لما تكلم على هذه المسألة قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكرنا هناك يعني من نسب القول بالإرسال إرسال اليدين إلى الإمام مالك ونفاه محققي المذهب منهم ابن عبد البر، فقال لم يأتي عنه الإرسال أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو قول الجمهور، قال وذكره مالك في الموطأ، يعني الإمام مالك ذكر القبض في الموطأ. ووجه البعض يعني على صحة سد الإمام مالك ليديه بتوجيهين. التوجيه الأول قالوا أنه فعل ذلك خوف اعتقاد العوام أنه ركن، وهذا ذكره الباجي، قال أنه كان يعني يسدل أحيانا حتى لا يظن أنه ركن أو من الواجبات. ومن أهل العلم قال أنه ذكره للألم للفتنة التي تعرض لها، فكان لا يستطيع أن يضع يديه. والقول الثالث في هذه المسألة هو قول الأوزاعي، قال هو مخير بين وضع اليدين على الصدر وبين الإرسال. هذه ثلاثة أقوال: الوضع والقبض على الصدر، الإرسال، التخيير بينهما. ولا شك أن الحديث يعني صريحة كثيرة، نقولات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الصدر، بل ليس فقط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة الأنبياء قبله، لحديث أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء. قال في الحديث أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هنا مسألة وهي في صفة الوضع، صفة الوضع، صفة الوضع جاء في مرويات حديث وائل بن حجر، فجاءت روايتان: رواية البسط ورواية القبض، رواية البسط ورواية القبض. من الأشياء في الوضع أن الوضع لابد أن يشمل ثلاثة أجزاء، يشمل الكف والرسغ والساعد، فيضع الكف اليمنى على هذه الثلاث فيشمل كفه ورسغه وساعده بحيث أنه يكون وسط الكف اليمنى على الرسغ في الوسط. هذه الصورة الأولى التي وردت في حديث وائل ابن حجر. الصورة الثانية هي القبض بنفس الطريقة لكن فيها قبض، فيقبض باليمنى على اليسرى. أين يكون القبض؟ على الرسغ. فلما يقبض على الرسغ يكون واضع على الكف والرسغ والساعد أيضا، ففي الحالتين يشمل ثلاثة مواضع، لكن حالة فيها بسط هكذا بالبسط، والحالة الثانية بالقبض، وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل في هذا الحديث أين يكون الوضع، أين يكون الوضع. القول الأول أن الوضع يكون على الصدر، أن الوضع يكون على الصدر، يعني وضع اليدين يكون على الصدر، وهذا قول الجماهير لحديث وائل بن حجر وغيره من الأحاديث أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على صدره. القول الثاني أن الوضع يكون فوق السرة، يعني يرفع عن السرة يسيرا. وفي أثر عن علي بن أبي طالب في السنن، في سنن أبي داود وغيره، بوضع اليدين فوق السرة، لكن ضعيف لا يصح. القول الثالث أن وضع اليدين يكون تحت السرة، وهذا قول الحنفية، قول الحنفية قالوا يضع تحت السرة. وأيضا استدلوا بالحديث عن علي بن أبي طالب في هذا الأمر، وأنه من السنة أن يضع الكف على الكف تحت السرة في السنن، والحديث ضعيف لا يصح. وأيضا استدلوا بأثر أبي هريرة أنه كان يضع يديه تحت السرة، ولا يثبت ذلك، ولا يثبت ذلك. واستدلوا أيضا بأمر يعني من جهة النظر لكنه لا يسلم لهم بذلك، قالوا أن الوضع على الصدر يكون للنساء، وأما الرجال فيضعون تحت السرة. أيضا من المسائل في وضع اليد اليمنى على اليسرى الحكمة، ما الحكمة من هذه الصورة؟ لماذا الإنسان يضع كفه اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة؟ قالوا الحكمة هي التذلل، التذلل والخشوع وتعظيم الله سبحانه وتعالى، كأنه في صورة السائل لله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد الباب هذا سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم أنه يعني أردف هذا الباب بباب الخشوع في الصلاة، يعني لما كان وضع اليدين على الصدر من هيئات الخشوع أورد بعده باب الخشوع في الصلاة. نكتفي بهذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.